يمشي مشرقا فوق الثرى يهدي العباد ويرحم. يا أيها الداعون لله اقتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا. فبرحمة من ربنا وبرأفة لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
مواقف شديدة، مواقف عصيبة، مواقف مؤلمة ومربكة، إذا تصورها الواحد منا كيف مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل معها؟ الحكمة. أول هذه المواقف وأقساها على نفسه ربما اتهامه في بيته وفي عرضه في حادث الإفك وحادثة الإفك وحادث الإفك، كيف تبدت حكمته صلى الله عليه وسلم. ومن أقسى هذه المواقف حينما أرسلت قريش بمفاوض سهيل بن عمرو وطلب منه أن يمحو الرحمن الرحيم من قوله في الوثيقة التي كتبها علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم، وأصر مفاوض قريش على غير هذا. كيف تبدت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه مفاوض قريش في الحديبية أن يمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اللقب الذي بعث من أجله نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف تبدت حكمته وكيف كانت ردة فعل الصحابة؟ إذا تصور الواحد منا نفسه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ترى كيف تكون تصرفاته وحساباته. الحكمة كمقوم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، موضوع هذه الحلقة الجديدة من برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحيي حضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب
الخير؟ خير الحمد لله.
أدام الله عليك نعمة الخير بالدنيا والآخرة. بارك الله فيكم. آخر قراءات فضلتك يا مولانا.
الحمد لله رب العالمين، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل لنبينا صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم
القائل: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه
صلى الله
وعلى
عليه
آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فحياك الله أخي محمد، وحيا الله إخواني وأخواتي. ولازلنا في هذا الموضوع الجليل العظيم ألا هو موضوع الحكمة. وقد عرفنا الحكمة قبل ذلك وقلنا الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة. وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة.
تمام.
فلا حكمة لجاهل ولا حكمة لطائش ولا حكمة لعجول. وقد توقفنا مع هذا الدرس النبوي التربوي العملي على أرض الواقع، وأنا أراه من أسمى وأعلى مواقف الحكمة من سيدنا رسول الله، وإن كنت أدين لله بأن حياته كلها حكمة، وأن أقواله حكمة، وأن أفعاله حكمة، وأن كل ما يصدر عنه فيما يتعلق بالتشريع حكمة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، هذا هو جانب التشريع فيه عليه الصلاة والسلام. وذكرنا مقدمة الحديبية. لو سمحت لي أذكر بالحديث من بدايته.
فضل.
والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. لما جاء سهيل بن عمرو رسول قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
هات أكتب بيننا وبينكم كتابا. فقبل عليه الصلاة والسلام. قلت لماذا؟ لأنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها.
نعم.
يبقى هذا هو السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل أن يضع بينه وبين المشركين في مكة خطة أو عقدا أو عهدا للصلح.
لا.
ولاحظ أن مجرد كتابة العهد اعتراف مباشر واضح ولأول مرة
بنبوته ورسالته.
لا، هم أنكروا رسالته ونبوته حتى في الصلح، وإنما اعتراف صريح واضح ومباشر ولأول مرة من المشركين في مكة بأن للإسلام دولة بكل مقومات الدولة، وهذا اليوم هو يوم ميلاد دولة الإسلام في أرض الجزيرة.
كيف يتأتى هذا؟
لا يتم الصلح بين طرفين إلا إذا كان الطرفان على مستوى واحد أو متقارب،
ندية،
فيه ندية. فقريش تعترف لأول مرة بكتابة صلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وكانها تعترف بأن الإسلام دولة وبأن الإسلام قوة وبأن كل مقومات الدولة قد تحققت بالفعل، وإلا لرفضت قريش هذا العهد وهذا العقد وهذا الصلح. فأنا أرى أن مجرد إقرارها بذلك بداية جديدة لميلاد دولة الإسلام في أرض الجزيرة.
تمام.
والذي نفسي بيده لا أسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياها. قال الإمام الخطابي: ومعنى تعظيم حرمات الله في تلك القصة منع القتال في الحرم. هذا معنى تعظيم الحرمات.
تمام.
منع القتال أو ترك القتال في الحرم. والجنوح للسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ثم عدم إراقة الدماء، عدم إهدار الدماء.
حتى لو كان الممنوع مسألة حجامهم عن العمرة أو منعهم عن العمرة؟
نعم، لأن المفسدة التي ستترتب على ذلك أعظم،
وهي
إراقة الدماء وانتهاك حرمات الله.
هذه أعظم من منعهم من أداء مناسك
العمرة. نعم، بالقتال في بيت الحرام. سيأتون العمرة إن شاء الله تعالى بعد ذلك.
تمام.
المهم قال: هات أكتب بيننا وبينكم كتابة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يكتب العقد والعهد كما في رواية البراء بن عازب في الصحيحين.
لا.
قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم:
اكتب يا علي.
الرسول سيملي أولا
لا. البنود. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض رسول قريش سهيل بن عمرو وقال: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب.
تمام.
فقال المسلمون: لا والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي اكتب باسمك اللهم.
ويغض الطرف عن الرحمن الرحيم.
نعم. وكتب علي: باسمك اللهم.
نعم.
اكتب يا علي: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فاعترض صالح بن عمرو قال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي امح رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب من علي ومحاها بنفسه.
أفلا يعتبر هذا الموقف يعني على هامش السيرة عصيانا من سيدنا علي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بل هو كمال الحب.
كيف ذاك؟
بل هو كمال الحب،
لا رد الأمر على الأمر،
وكمال الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يطق علي ولم تطاوعه يده ولا قلبه أن يمحو صفة الرسالة امحو رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه علي ولا عمر.
هذه الحكمة
هنا، لكن حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه علي ولا عمر رضوان الله عليهما وعلى جميع أصحاب رسول الله.
نعم.
فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل بن عمرو: لا والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي دخلت علينا بلدنا وطفت بالبيت رغم أنه فينا، ولكن ذلك من العام المقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب يا علي ذلك من العام المقبل.
سيعودون هذا العام؟
سيرجعون. نعم،
سيرجعون هذا العام.
نعم. ذلك من العام المقبل.
أفهم من كلام فضلك أن سهيل مفاوض قريش رد الرحمن الرحيم رد رسول الله ردهم عن العمر هذا العام؟
هذا صحيح. وانظر إلى البند الذي يمليه هو، قال سهيل بن عمرو: ونصالحك على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا.
الله أكبر، يسلمهم إذا أسلم؟
من يطلق هذا؟
لا أحد.
ومن يقدر على هذا؟ لا. فصرخ المسلمون، صرخ الصحابة وقال سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ أي فتنة، رجل يشرح الله صدره الإسلام ثم يهاجر من مكة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينجو بدينه من الفتن في مكة، فتن الشرك، فتلزم هذه المعاهدة بهذا البند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده مرة أخرى إلى المشركين. وبينما هم كذلك
قاسياً
جدا، وبينما هم كذلك دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو،
ابنه كان مسلما أم ما زال على
الشرك، أسلم في مكة وأعلن إسلامه، فقيده المشركون بالحديد وعذبوه عذابا شديدا، لكنه استطاع أن يهرب وقيوده في يديه وقدميه. وأرجو أن تتخيل أبا جندل وهو مقيد يهرب في الجبال والوديان بين الصخور والحجارة بهذه القيود والحديد
والأغلال
حتى يلقي بنفسه بين يدي رسول الله والمسلمين من مكة إلى الحديبية، من مكة إلى الحديبية.
ذهب إلى الرسول في الحديبية،
في الحديبية،
فوجد أباه،
فوجد أباه الذي جاء ليفاوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب،
فألقى بنفسه بين يدي رسول الله وبين يدي الصحابة، فلما رأوه أبوه أبو جندل: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه، أن ترده إلي.
يرد إليه ابن بعد إسلامه؟
نعم، هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي.
أي قصد؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد، لسه ما انتهناش من الصلح،
فقال اتفاقية النهاية،
إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: لا، إذن والله لم أصالحك على شيء أبدا. فقال له النبي مطلق طهر
الله عليه وسلم:
فأجزه لي، فأجزه لي. قال: لا، ما أنا بمجيزه لك. فقال النبي زيادة في التلطف: بلى فافعل. قال: لا، ما أنا بفاعل. فالتفت أبو جندل إلى المسلمين،
تراهم يسلمون،
وقال لهم: يا معشر المسلمين، كيف أرد إلى أهل الشرك وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد فعل بي؟
وهو مقيد بالأغلال ومعذب.
نعم، في رواية ابن حبان وابن أبي شيبة بسند صحيح: التفت أبو جندل إلى الصحابة رضي الله عنهم وقال: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى المشركين فيفتنونني في ديني؟ فزاد المسلمين شرا إلى ما بهم أصلا من شر ومحنة وفتنة قاسية. في رواية ابن حبان وابن أبي شيبة بسند صحيح: التفت أبو جندل إلى الصحابة رضي الله عنهم وقال: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى المشركين فيفتنونني في ديني؟ فزاد المسلمين شرا إلى ما بهم أصلا من شر ومحنة وفتنة قاسية.
تحت قان طبعا.
وهنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب القلب الكبير وصاحب العقل الكبير الذي يرى ما لا يراه الصحابة ويعلم ما لا يعلمون،
كل هذا والصحابة سكوت،
كله سكون وسكوت، لكنهم في ألم لا يعلمه إلا الله. التفت النبي إلى أبي جندل وقال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب.
سيسلمه؟
نعم.
الله أكبر.
نعم، اصبر، اسمع، اسمع إلى كلامي. اصبر واحتسب. فوالله يا سلام، انظر إلى اليقين، انظر إلى يقينه صلى الله عليه وسلم في كل مواقف الضعف الظاهرة لنا، في كل مواقف الاستضعاف الظاهرة لأصحابه، انظر إلى يقينه عليه الصلاة والسلام. يا أبا جندل اصبر واحتسب، فوالله فوالله إن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. هل تصدق رسول الله؟
صدقه بلى، الله أكبر بلى، صدقه
يقسم صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي يحتاج إلى قسم. يا أبا جندل اصبر
واحتسب،
واحتسب فوالله إن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وأنا أقسم بالله وأخاطب المستضعفين في الأرض من أهل التوحيد والإيمان وأقول لهم، أنا أخاطبهم وأقول لهم اقتداء بسيدي وحبيبي قلبي صلى الله عليه وسلم، وأقول لهم أيها المستضعفون اصبروا واحتسبوا، فوالله فوالله إن الله جاعل لنا ولكم فرجا ومخرجا. اسمع ماذا قال بعد ذلك. يا أبا جندل إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا وإنا لن نغدر بهم.
يعني
لن نغدر بهم في هذا العقد ولن نحول بينك وبين الرجوع إليهم.
وبالتالي كل من سيأتي بعد أبي جندل
سيرده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البند وبهذا الشرط. يا أبا جندل اصبر واحتسب.
طب أنا لي سؤال يعني من قبيل المحاكاة الإعلامية، هل هذه الشروط بغض النظر عن وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الشروط يقبلها إلا من يرضى الدنية في دينه والمذلول والمستضعف والمغلوب على أمره؟
طيب نصبر لنسمع كلام عمر رضي الله عنه،
طيب
ولنسمع رد الصادق الذي لا
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأرجو أن أقول بداية، لا تتصور أخي محمد أن الرأي الأكثر تشددا وقوة هو الرأي الأقرب إلى التقوى أو إلى الصواب.
القوم على الحق صاحب الفضيلة،
نعم،
وهم على الباطل،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق الأكمل
لا مراء في هذا،
والصحابة رضوان الله عليهم ما غضبوا هذا الغضب من أجل دنيا، وهذا هو الفارق بيننا وبينهم، وإنما من أجل الآخرة، وهذا عذرهم.
رائع جميل،
وهذا عذرهم.
نعم.
ماذا قال النبي لأبي جندل مرة أخرى؟ يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله قد جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا وإنا لن نغدر بهم. النبي عليه الصلاة والسلام رمز الوفاء في الأرض،
صلى الله عليه وسلم
أبدا وما غدر بالكفار والمشركين أبدا. هل تذكر ما رواه مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال
الله.
ما منعني أنا وأبي حسيل ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسيل إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون وقالوا أتريدون محمدا؟ قلنا لا. قال فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نشارك رسول الله في المعركة،
صلى الله عليه وسلم.
قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال بأبي وأمي وروح لحذيفة وأبيه انصرفا.
لا إله إلا الله،
نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا محمد.
مرة ثانية هذه الجملة رائعة،
انصرفا.
أيوة،
نفي من الوفاء.
نعم.
نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم.
لا إله إلا الله،
هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام.
مع أنه ساعة الحروب ربما تباح أشياء غير مباحة في
لا يغدر ولا يخون لا في الحرب ولا في السلم لا في السر ولا في العلن.
لما أجل اليهود عن المدينة إذن؟
ليس بالغدر وليس بالخيانة، بل لغدرهم هم ولخيانتهم هم. لم يصدر الغدر من سيدنا رسول الله أبدا،
صلى الله عليه وسلم،
ولم تصدر الخيانة منه أبدا، بل بل والله ولم تقع منه حتى خائنة العين، لم تقع منه حتى خائنة العين. الشاهد حتى لا أطيل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحتمل، هذا ما تسأل عنه.
جيد، هنا انتهت الاتفاقية. طيب، التفت رسول الصحابة، جميل،
لم يحتمل. نرجع لورد الصحيحين، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدماء تغلي في عروقه وهو يقول أرجو أن تتدبر الكلمات جيدا،
معك سيد،
ألست نبي الله حقا؟
لا إله إلا الله،
سؤال شديد
جدا جدا جدا،
ألست نبي الله حقا؟ ورد بحلم وحكمة، قال بلى
قلبه.
قال بلى، الله بلى. ما قالوش بتقول ايه يا عمر، هل فقدت عقلك يا عمر، هل فقدت صوابك؟ لا
الله عليه وسلم. بلى،
لا والله،
حتى يطمئن قلبه،
ألست نبي الله حقا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى. قال أليس عدونا، أليس قتلانا في الجنة وقتلوه في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى. فقال فلما نعطي الدنية في ديننا
الله
ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم، أي لما نقبل هذه الذلة ولما نقبل هذه المهانة. اسمع إلى رد النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وأرجو أن تحفظ هذه الكلمات لأننا سنحتاج إليها تماما.
تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم يا عمر، خلي بال حضرتك، قال يا عمر إني رسول الله،
صلى الله عليه وسلم،
إني رسول الله ولست أعصيه، ولست
أعصيه، نعم،
وهو ناصري ولن يضيعني أبدا.
ثقة ويقين في نصر الله عز وجل.
إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فقال له عمر أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، ولكن هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. ومع كل ذلك ترك عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، يعني أن أبا بكر لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وانتبه، لاحظ أن الصديق سيرد على عمر بنفس الألفاظ والكلمات والحروف التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بعيدا عنه وغائبا عن هذا الحوار ولم يستمع منه كلمة،
الحوار الذي دار بين النبي وسيدنا عمر عليهم رضوان الله.
وهذه لفتة أرجو ألا تغيب عن العقل والقلب. ذهب عمر إلى الصديق وقال يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟
بلى.
قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فرد الصديق بلغة الصديقية التي تبوأ ذروة سنامها ولم يدنو فيها منه أحد،
عليه رضوان،
ولم يدنو إليه فيها أحد،
عليه رضوان الله.
قال الصديق لعمر يا عمر، وفي لفظ أيها الرجل، انظر إلى القوة،
شديد شديد،
أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا.
يا الله الله،
ده كلمات النبي
بالضبط، صلى الله عليه وسلم نفس الجمل،
إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا.
نعم.
الصديق أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. فقال عمر أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. وهل أخبرك أنك تأتيه العام؟
لا إله إلا الله، نفس الحوار.
قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به.
يا الله،
يقول عمر فعملت لذلك أعمالا أي ظل عمر بن الخطاب يتعبد إلى الله ويتقرب إليه بالصالحات والطاعات خشية أن يصيبه من الله تبارك وتعالى شيء بسبب موقفه في يوم الحديبية، فعملت لذلك أعمالا.
وكأن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند رب العالمين.
نعم نعم نعم، إني رسول الله ولست أعصي ولست أعصي. ولذلك انتبه معي يا دكتور محمد، لما انتهى الناس من قضية الكتاب حدثت فتنة قاسية أخرى ومصيبة كبيرة. لا بأس،
بارك الله فيك وعذرا المقاطعة، لكن من قبل التشوق نتعرف عليه في الحلقة القادمة. أود من فضلاتكم في نهاية هذه الحلقة رسالة توجهها للدعاء ومتعجل الأمور والذين تطيش حكمتهم في هذه المواقف، ماذا تقول لهم؟
رسالتي لهم هي رسالة عمر رضي الله عنه، وهي رسالة خبير مجرب، قال: أيها الناس اتهموا الرأي على الدين،
اتهموا الرأي على الدين.
نعم،
بركت سيد وجزيت خيرا وبركة، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيد الحبر، وجزيت الخير والبركة، وحتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا، فهو المعلم والنبي الأكرم منها.